بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى برحمته وفضله ونعمته علينا بيجمعنا نتكلم عنه ونتكلم عن كتابه نتكلم عن القرآن ورسالة أخرى من الرسائل القرآنية اللي بنحاول نفهم فيها مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا، وبنحاول إن القرآن هو كلام الله عز وجل يبقى موجود في حياتنا بصورة عملية وليه تأثير على حياتنا وعلى قراراتنا وعلى أهدافنا وأحلامنا وطموحاتنا في الدنيا. وده عمره ما هيجي غير من كثرة التعرض للقرآن ومحاولة فهم معانيه. والدخول على القرآن دخلة التلميذ للأستاذ، لكن الواحد داخل بيعرض نفسه على الأستاذ بيتعلم منه، فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا ويفهمنا القرآن ويعلمنا القرآن ويجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. معدنا النهاردة مع رسالة قرآنية من سورة طه، من أواخر سورة طه. وقبل ما نتكلم عن مضمون الرسالة والمراد ربنا نحاول يعني نتدبر مراد ربنا سبحانه وتعالى من الآيات. دايما الآيات اللي بتأتي في نهاية السور بتبقى معانيها مرتبطة بمضمون السورة بشكل ما، أو كأنها بتبقى تعقيب إلهي من الله سبحانه وتعالى لما جاء في السورة يعني. وده الحال في سورة طه. سورة طه اللي قرأها أو اللي مر عليها قبل كده هيعرف أن سورة طه معظمها كلام عن قصة سيدنا موسى مع فرعون. وقصة سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى تعرض لها في القرآن كتير، وسبحان الله يعني في كل سورة من السور بيتم التعرض لجانب من جوانب القصة. قصة سيدنا موسى مع فرعون هي قصة طويلة جدا، سنين كتير من العمر، وفيها معاني كتيرة جدا جدا الواحد يطلع منها. ومن عظمة كلام الله سبحانه وتعالى إن كل سورة من سور القرآن ممكن تتكلم عن قصة سيدنا موسى من جانب مختلف عن الجانب اللي بتتكلم عنه سورة تانية. فكلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه عن قصة سيدنا موسى وفرعون، في كلام عن سيدنا موسى الداعية، كيف يدعو سيدنا موسى إلى الله سبحانه وتعالى من بداية نزول البعثة أو النبوة على سيدنا موسى لحد وقوفه قدام فرعون بيجهر بالحق. ازاي تطور حال سيدنا موسى مع الدعوة، ازاي تطور حال سيدنا موسى مع ربنا سبحانه وتعالى وعلاقته بربنا، ازاي قدرته وقوته في الوقوف امام فرعون، ازاي كان خايف شوية والآن في بداية الكلام وبداية الآيات، وبعد كده بدأ يثق في الله سبحانه وتعالى وبدأ يطمئن بالله سبحانه وتعالى، وازاي وقف قدام فرعون في نهاية السورة. فالسورة طه بتتكلم عن حياة الداعية إلى الله، بتتكلم على الثبات على الحق وفي الرسالة والرسالة. وفيها جزء كمان بيتكلم عن حال المتلقي، إن سيدنا موسى زي ما هو الداعية، في ناس دعاها لربنا سبحانه وتعالى، منها طبعا فرعون هو الأساس وبني إسرائيل، ومنها فئة من القليلين جدا اللي أمنوا به وهم سحرة فرعون. وإزاي السحرة أمنوا به ربنا سبحانه وتعالى وابنه كلام سيدنا موسى، وكانوا ثابتين جدا على الحق وتعرضوا لأذى شديد جدا جدا بعد ثباتهم للحق، بس اختاروا الحق واختاروا كلام الله سبحانه وتعالى واختاروا الدين على الدنيا. فمنها رسالة عدم الاغترار بالدنيا وترك الدنيا من أجل الله سبحانه وتعالى. في صورة بيظهر فيها صراع ما بين الحق والباطل، وكيف أن الباطل سيزول حقا وأن الحق هو اللي هيبقى وهينتصر. فدي كده يعني مقدمة سريعة جدا اختتمها ربنا قبل الآيات دي بقصة، كمان بقى قصة القصة الأولية خالص يعني، أو البداية خالص لصراع الحق والباطل ما بين سيدنا آدم في الجنة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه وبين إبليس. فربنا سبحانه وتعالى تعرض ليها عشان كأنه بيذكرنا بأن الصراع ده صراع أبدي، صراع الحق والباطل من منذ خلق سيدنا آدم إلى قيام الساعة. وبعد كده بقى في الآخر خالص نصايح للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتعرض لشبه اللي كان بيتعرض له سيدنا موسى من قوم من فرعون، كان بيتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معاه في قريش من أهل مكة من أذى وتعذيب واضطهاد وعدم تصديق وتكذيب. فكان كأن ختام الآيات هو ربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وده برضو اللي هيتدبر القرآن هيلاقي إن المعنى ده متكرر كتير جدا، بعد ما ربنا يخاطب أو يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكي لنا جميعا قصص الأنبياء، بتأتي الختام الآيات بربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين جميعا. فتأتي الآيات في نهاية السورة فيها خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بس يتضمننا طبعا جميعا معاه، وهي الآيات اللي احنا هنقرأها إن شاء الله مع بعض دلوقتي، ونبدأ نتكلم عن معانيها سريعا بإذن الله. نفتح مع بعض سورة طه، آخر صفحة، صفحة 321 من أول آية 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى زي ما قلنا بتيجي ختام الآيات في سورة طه بخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن طبعا جميع المسلمين، هو فاصبر على ما يقولون، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب وأذى المشركين، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وده معنى يعني ممكن نتكلم عنه في مرة تانية، انه معنى عجيب جدا، كأن ربنا سبحانه وتعالى ما يأبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يسبح ربنا سبحانه وتعالى في جميع الأوقات، ليل ونهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ليه؟ لعلك ترضى، كأن الرضا اللي هيصيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل اللي بيتعرض له ده هيذهب مع تسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى. ده معنى جميل جدا، في معاني ودروس كتيرة بس ممكن نتعرض لها إن شاء الله مرة تانية. لكن الآية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي الآية اللي بعديها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. زي ما احنا متعودين دايما ان احنا بنحاول نختار رسائل قرآنية مرتبطة بالواقع ومرتبطة بحياتنا كمسلمين، ودي والله يمكن من اكتر الآيات اللي ممكن تكون بتعبر عنها. الآية اللي بتقول او مقدمتها ولا تمدن عينيك، معنى ولا تمدن عينيك هو ان انت ما تبصش، او انت ما تبصش على حال الناس في الدنيا، الى ما متعنا به ازواجا منهم. الكلام هنا كان خاص بالمشركين، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم انك ما تبصش على المجتمع اللي حواليك، النعم او الرفاهية والدنيا اللي هم عايشين فيها، لهم كانوا اغلبهم مشركين. لكن بالنسبة لنا احنا بقى وفي الواقع اللي احنا بقينا عايشين فيه دلوقتي للأسف كمسلمين، محتاجين جدا 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 المعنى ده يبقى موجود في حياتنا، ولا تمدن عينيك، ما تبصش على حال اللي حواليك. للأسف حال مش المسلمين بس، والله البشرية كلها دلوقتي من بعد للأسف يعني السوشيال ميديا، خصوصا يعني الانستجرام، في اعتقادي الشخصي دي من أسوأ للأسف اختراعات البشرية عبر التاريخ، وطبعا بقى حاجات تانية سواء تيك توك بقى أو فيسبوك أو كده، بس بالأخص الانستجرام، الناس بقت عندها هوس شديد جدا جدا، سواء جزء منها ان هو يعرض حياته قدام الناس، والجزء الاخر ان هو يتابع حياة الاخرين. فناس بقى عندها هوس بان كل تفصيلة من تفاصيل حياتها سواء جوه بيتها او بره بيتها، تبقى معروضه قدام الناس ويتفاخر بيها، ويبقى بيعرض ان هو دايما على طول مبسوط، وعلى طول لابس حلو، وعلى طول بياكل اكل حلو، وعلى طول بيسافر اماكن حلوه، هتبدا الناس تنظر اليه وتتمنى اللي هو فيه، وتقول هو ده الناس، او هم دول الناس اللي عايشين، هم دول الناس المبسوطين، هم دول الناس اللي معاهم ومعاهم ومعاهم. فيبدا ينقسم المجتمع لفئتين، فئه قليله جدا هي الفئه اللي تقدر تعمل ده، والفئه اللي بتتفاخر بده، بغض النظر ان ده حقيقي في حياتها ولا لا، بغض النظر ان هي فعلا سعيده في حياتها في كل لحظه، وده اكيد لا لان مفيش حد، لكن في الاخر الانسان هيحاول يظهر اللي جميل في حياته، مش هيظهر مشاكله، او مش هيظهر عيوبه، او مش هيظهر قدام الناس هو عنده نقص في ايه، لكن هيظهر الاماكن او الحاجات الحلوه في حياته. فهيستنى لما يسافر ويتصور صوره حلوه جدا ويبعت صورته وهو مسافر، وممكن تكون السفريه كلها بالنسبه له كانت نكد، خناق، مشاكل، ابتلاءات، بس انا اللي بقى بتفرج عليه من بره وشاغل بالي بيه وعمال افكر هو ده راح فين وجي منين وعمل ايه ولبس ايه وكل ايه وشرب ايه، انا مش شايف كل تفاصيل حياته، بس شايف لحظه واحده، بس شايف صوره، او شايف 10 ثواني او 30 ثانيه او دقيقه هو عاملها ستوري ومنزلها، متخيل ان حياته كلها كده، وهو كذلك من جواه عايز يبين للناس ان حياته كلها كده. فبقى المجتمع للاسف منقسم لفئتين، فئه قليله زي ما قلنا وبسيطه بتحاول تظهر كل ما هو جميل في حياتها قدام الناس، حتى لو في تفاصيل شخصية دقيقة جدا داخل حياتها، وفئة تانية بتمد عينيها إلا من رحم ربي طبعا، فئة تعصي أمر مباشر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الأوامر اللي الناس ما بتبقاش واخدة بالها منها، لأن هي مش أمر زي الصلاة أو زي الصيام أو زي الزكاة، فهو أمر متعارف عليه والناس عارف إن ده فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى، لكن ده أمر ممكن يغفل كتير عنه ناس كتير. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منه، ما تبصش، ما تبصش ومنتهى البساطة، أما تبصيش، ما تبصش، بص في ورقتك بس زي ما بيقولوا كده في الامتحانات، ما تبصش في حياة غيرك، ما تهتمش بتفاصيل حياة اللي حواليك، ما تهتمش ده شغال فين وده بياكل ايه وده بيشرب ايه وده بيسافر فين ودي مدخلة ولادها مدارس ايه وبتلبس منين، كل دي تفاصيل احنا لن نسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى. الطبيعي او الطالب الذكي او الطالب الشاطر اللي عنده امتحان هو مش بيركز في اسئله ماده تانية او منهج تاني، يعني انا طالب في سنه ثالثه مش هذاكر او مش ههتم بمنهج سنه رابعه، او انا طالب في كليه هندسه مش ههتم بمنهج اللي في كليه طب، لان ده منهج ليه طلبه بتوعه هم هيسالوا عنه مش انا. فكذلك امتحان الدنيا، انا عندي امتحاني، عندي ورقتي، عندي اسئلتي اللي انا هاسال عنها امام الله سبحانه وتعالى. انا مش حد، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسالني انت ليه فلان الفلاني خرج المشوار ده او كل الاكله دي او لبس اللبسه دي او عصى ربنا المعصيه دي او عمل الطاعه دي، انا شيء ما يخصنيش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بامر صريح برضو، وهنتعرض لمجموعه من الاحاديث والايات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن معنى مشابه. قال في النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ده شيء لا يعني أي حد. وللأسف للأسف الناس اللي مهتمة أو بتتابع أو مركزة هي دي اللي بتعمل قدر للناس اللي بتقدم اللي سموه محتوى ملوش أي معنى، لكن هو ليه مستمر على تقديمه لهذا المحتوى؟ لأن في ناس بتشاهد، في ناس بتستمع. فجي الأمر الرباني من ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر الناس بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وناس مهتمة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وناس مهتمة بأوامر ربنا سبحانه وتعالى وبالدين، وعندها قدر كبير جدا جدا من الزهد والرضا جوه قلوبها، فهو ممكن يشوف الناس اللي حواليه ولا يتأثر بيهم لأنه عندهم قدر كبير من الإيمان، لكن كان أمر ربنا سبحانه وتعالى برضه ليهم ولا تمدن عينيك، ما تبصش برضه. فما بالك بينا احنا، ان احنا ايماننا اكيد درجه ايماننا اقل بكتير جدا جدا للاسف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه اللي معاه، فدرجه تاثرنا بظاهره الحياه الدنيا زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفها، ودرجه تاثرنا باللي حوالينا هتبقى اكبر بكتير من تاثر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه، فاولى لينا ان احنا ما نبصش اكتر منهم، ان هما ممكن لو بصوا ما يتأثروش، لكن احتمالية تأثرنا احنا ممكن تبقى اكبر. فانا ليه اعمل ده في نفسي، مع ان انا ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بنعم كتيرة جدا جدا في حياتي تستوجب الشكر وابقى مبسوط، وفعلا حياتي تبقى هادية وبسيطة مفيهاش مشاكل بفضل الله. ليه انا اروح استجلب لنفسي ده، او ليه اروح ابدا اقارن حياتي بحياة غيري، او ابدا ابص ده مين معاه وده مين، وده جاب ايه وده ما جابش ايه، وده عمل ايه وده ما عملش ايه. فكأني انا بستجلب لنفسي مش عايز اقول النكد، بس اللي هو كأني بستجلب لنفسي مشاعر سيئة، كأن انا بستجلب لنفسي دايما احس ان انا مش عدم الرضا، مع ان انا ممكن تكون او بالتأكيد نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا كبيرة جدا جدا. فربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ومع المسلمين الى قيام الساعة: ولا تمدن عينيك، ما تبصش، ما تركز، ولو عينك جت غصب عنك على حاجة من الحاجات اللي معروضة عدي، ما تفكرش وما تشغلش بالك بيها، زي ما قلنا هي مش سؤالك ومش هتجاوب عليه. ومن يعني جمال الكلام الله سبحانه وتعالى هو لفظ اللي وصف فيه الحاجة اللي انت بتبص لها. يعني احنا لما بنبص زي ما كنت بقول من شوية، ان اللي بيعرض حاجة من الحاجات دي هو ما معلش الصوت فصل ثانية، زي ما كنت بقول ان اللي دايما بيحب يعرض الحاجة اللي عنده او يعرض حياته على الناس، فدايما بيحب يعرض الحاجات الحلوة عشان تبان قدام الناس، بس يقينا الحاجات دي زائلة مش مستمرة، وزي ما قلت ممكن الحاجة دي تبقى موجودة لموجود يعني لمدة اللحظة اللي هو بيتصور فيها او الدقيقة او الدقيقتين، او ممكن تكون دائمة، لكن دائمة في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى وصف عجيب جدا وعظيم جدا، قال: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. ايه بقى اللي احنا متعناهم بيه ده؟ زهرة الحياة الدنيا. ليه ربنا وصفها بانها زهرة؟ لان الزهرة فيها صفات حلوة جدا، انها شكلها جميل وريحتها حلوة، بس فيها صفة انها بتذبل، يعني ليها وقت وهتموت، ليها وقت وهتذبل ومحدش هيبص عليها وهتترمي على الارض ويتداس عليها ومحدش هيركز معاها. فدي الدنيا ودي رفاهيات، اي رفاهية في الدنيا الانسان عايش فيها او اي نعمة دنيوية الانسان بيتمتع بيها هي يقينا زائلة، يقينا زائلة. وده معنى من معاني الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه كتير جدا جدا في القرآن. فلما ربنا وصف المتع اللي الانسان او الناس دلوقتي بيتفخروا بيها قدام بعض وبيعرضوها قدام بعض، ربنا وصفها بانها زهرة الحياة الدنيا. هي زهرة هتدبل وهتموت مش هيبقى ليها لازمة. فتخيل بقى احنا لما نشغل بالنا باللي مع غيرنا، نشغل بالنا بحاجة زائلة مش مستمرة وهتنتهي، فحتى لو يعني جات لي وبقت موجودة في حياتي أنا لازم أبقى عارف وهي في حياتي إنها دنيا، فلا أحزن على فواتها ولا أفرح بوجودها، هبسط وخلاص ثانية لحظة اتنين، ولكن لما تروح مني زي ما واحد يجيب موبايل جديد هيفرح يوم يومين وخلاص، بس هل لما الموبايل يتسرق ولا الموبايل شاشته تتكسر ولا يحصل فيه حاجة، هل هقعد بقى أسبوعين حزين وأقعد أنزل في ستوريز حزينة وأغير صورتي؟ هو خلاص هزعل ثواني وارجع تاني، لان انا طالما حاجه لم تصب ديني، طالما ديني ما تاثرش وديني ما اهتزش وديني ما قلش، انا المفروض ما احزنش، لكن انا عارف ان دي دنيا كده كده هتزول. فربنا وصف الدنيا اللي احنا بنمد عينينا عليها انها زهره الحياه الدنيا، فهي زهره شكلها حلو وريحتها حلوه، فاكيد هنبص، اكيد لما تتعرض قدامنا هيبقى في دافع من جوانا عايزنا نبص، لكن ربنا امرنا ان احنا ما نبصش عشان لا نفتن. ليه؟ لان زهرة الحياة الدنيا دي ربنا ادها لهم وادها لكل البشر. ليه؟ لنفتنهم فيه. ده المعنى من خلق الدنيا، او ده الهدف من خلق الدنيا، هو الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فالهدف اصلا من خلق الدنيا هو الابتلاء، فده اختبار من الله سبحانه وتعالى اداه لفئة من عباده. قول هما ينجحوا بقى في الاختبار او لا يفشلوا على حسب تعاملهم مع الاختبار. فكل نعمة الواحد ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها عليه في الدنيا لازم يبقى هو بيستقبل النعمة دي بفرح، طبعا يفرح بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، بس يبقى عارف ان جوه ان هو ابتلاء. يعني انا لو اشتغلت شغلانه حلوه او خدت مرتب حلو او حد جاب لي هدايا كويسه او ربنا رزقني باي حاجه دنيويه كويسه، ابقى عارف من جوايا ان زي ما انا مبسوط وده طبيعي وما فيهوش حاجه ان الواحد يفرح بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليه، بس يبقى مدرك من جوايا ان انا هاسال على النعمه دي، هل انا استخدمتها في طاعه الله سبحانه وتعالى ولا استخدمتها في معصيه الله سبحانه وتعالى. فدي زهرة الحياة الدنيا ابتلاء لنفتنهم فيه، وجي الختام من الله سبحانه وتعالى للآية، والآيات كتيرة بتتكلم عن الدنيا، وهو وإن ورزق ربك خير وأبقى. ازاي بقى نتذكر دايما ان رزق ربنا سبحانه وتعالى ونعيم ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة خير وأبقى، ازاي هو أفضل وأدوم. فكانت الآيات اللي في الآخر سورة طه بتتكلم عن المعنى ده، بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وبتخاطب الصحابة وبتخاطب المسلمين إلى قيام الساعة، إنك اوعى تشعر بالحق، اوعى تنظر أصلا في حياة الناس، ولو بصيت لا تشعر بالحزن، ما تبقاش حزين إن ربنا إدى ده حاجة مش معاك، أو إن ده راكب عربية أحلى، أو إن ده شغال شغلانة أحلى، أو تقعد بقى تدخل جواك او تدخل جواك مشاعر من الحسد او الحقد، او طب ما هو ما يستحقش، طب ما انا احسن منه، طب ما انا اشطر منه. الواحد عارف ان ده رزق من الله سبحانه وتعالى، او ده فتنة او ابتلاء للشخص ده، ان ربنا يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، بس ربنا اختبره الاختبار ده. والواحد من خبرته يعني في الدنيا مش شرط خالص ان الرزق على قدر الكفاءة أو على قدر السعي، أو ما فيش استحقاق، يعني ما حدش يستحق رزقه، يعني هو في الآخر ده اختيار من الله سبحانه وتعالى، وأقدار الله سبحانه وتعالى تتوزع على البشر، وأنا اللي مطلوب مني إن أنا أرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى ليا، ولا أنظر في حياة غيري عشان لا أفتن، ولا وقلبي نفسه لا يصاب بالحسد أو بالحقد، أو أبدأ أنفسن على اللي حواليا وأركز معاه. كل ده ما في الآخر هيجي من امتى؟ هيجي لما بص. فانا لو ما بصيتش من الاول خالص مش هيحصل لي كل ده، مش هركز، فبالتالي مش هحس ان انا ناقصني حاجه زي ما بيقولوا. للاسف كان ناس كتير عايشه حياه يمكن حتى مش 1000 سنه قبلينا، لا يمكن 100 سنه قبلينا، حياه كانت ابسط بكتير جدا من اللي احنا عايشينها دلوقتي، بس كان عندهم رضا تام جدا 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 اكبر مننا دلوقتي. ليه؟ لان هم كان كل واحد عايش عارف ان الحاجات اللي حواليه بسيطه، وما فيش يعني الناس مش عارفة قوي عن حياة بعضها زي دلوقتي، او انا ما عارفش اللي عايش في امريكا راكب عربية شكلها عامل ازاي، او اللي عايش مش عارف فين خارج خروج عامل. فالعالم كان منعزل شبه اقل من دلوقتي طبعا بكتير، لكن دلوقتي انا ممكن افتن بواحد عنده حاجة هناك فبعيد عني بالاف الاميال. لكن الهدف زي ما قلنا هو التذكير بأمر ربنا سبحانه وتعالى اللي في بداية السورة، ولا تمدن عينيك، وحتى لو اتكلمنا يعني لغويا هنلاقي ان اللام اللي في اول السورة هي نهي، والنون اللي في لا تمدن ده اسمها نون التوكيد الثقيلة، انها بتؤكد المعنى. ولا مش ربنا ما قالش ولا تمد، ولا تمدن عينيك عشان التوكيد على النفي اللي ربنا سبحانه وتعالى، او النهي اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا به. لو عدنا سريعا على مجموعة من الآيات قبل ما نختم اللي مرتبطة بالمعنى ده، هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى، ونحاول يعني في وردنا الفترة دي نركز على المعاني اللي بتتكلم عن الدنيا، لان لما نسمع عن كلام ربنا سبحانه وتعالى عن الدنيا في القرآن هنعرف قدر الدنيا عند الله سبحانه وتعالى عامل ازاي، فبالتبعية قدر الدنيا عندي او في قلبي من اهم الفوائد اللي الواحد بيطلع بيها من كتر تعرضه للقرآن وكتر قرايته للقرآن، هي حاجة اسمها ترتيب الأولويات. بمعنى انك تعرف ايه المهم عند ربنا سبحانه وتعالى فيبقى ايه المهم عندك، او ايه اللي ذو قيمة عند الله سبحانه وتعالى فيبقى ذو قيمة عندك، وايه اللي ملوش قيمة عند الله سبحانه وتعالى فيبقاش ليه قيمة عندك. احنا أولوياتنا في الدنيا بحسب معايير الناس في الدنيا، مش بحسب معايير الله سبحانه وتعالى. فبقى حاجات في الدنيا هي مفروض عند الله سبحانه وتعالى ملهاش قدر، فبقت عندنا ليها قدر كبير جدا، ومنها الدنيا نفسها. لكن لما الواحد يقرأ في القرآن، ويبقى ليه علاقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى، هيعرف ازاي ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى وصف الدنيا بأوصاف كتيرة جدا جدا في القرآن، ومنها سورة الحديد. ربنا سبحانه وتعالى قال: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فشوف ربنا سبحانه وتعالى وصف الدنيا بكم وصف: لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. فأوصاف كلها أوصاف سيئة. فدي الدنيا عند الله سبحانه وتعالى مؤقتة وزائلة، هي فتنة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ففي الآخر بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر كل النعم دي، ربنا ختم الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والتأكيد على فناء الدنيا وبقاء ما عند الله سبحانه وتعالى في سورة النحل كان بيقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فاللي بيدور على حاجة دائمة وعلى حاجة مستمرة وعلى نعمة دائمة ونعمة مستمرة، يدور على النعم اللي عند الله سبحانه وتعالى، اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. في الختام، النبي صلى الله عليه وسلم برضو في الأحاديث ذكر أحاديث كثيرة بتتكلم عن قدر الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا عند الله تعدل أو تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. حديث في مسلم: الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كأنه واحد بيحط إصبعه في المية، شوف هيرجع بإيه. اللي رجع بيه ده قدر الدنيا في الآخرة. شوف بقى قدر الدنيا في الآخرة في قلوبنا عاملة إزاي. مفروض تبقى بنفس النسبة، يعني شوف نسبة كم نقطة اللي طلعوا في إصبعك بعد ما حطيت إيدك في المية لنسبة البحر عاملة إزاي. المفروض تبقى نسبة الدنيا إلى الآخرة في قلوبنا. ونختم بالحديث اللي ممكن يكون بيعبر جدا عن المعنى اللي احنا او المراد والواجب العمل اللي من المجلس النهاردة ومن رسالة النهاردة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري ومسلم بيقول: انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا ان احنا نبص للي تحتينا، مبصش للي أعلى منك، عشان لا تزدري نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، عشان لا تستقل نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك. وده معنى مهم جدا جدا، إن الواحد كل ما ينظر لحد معاه حاجات أكتر منه بكتير، ينظر للناس اللي معاه حاجات أقل منه بكتير، ودول أكتر للأسف بكتير جدا جدا من اللي معاه أكتر منه. فلما يرى الناس اللي ما عندهاش وعندها حاجات أقل بكتير من اللي معاه، يحمد ربنا سبحانه وتعالى، يبدأ يصيب قلب الرضا والقناعة بما قدر الله له سبحانه وتعالى. فده حديث جميل جدا بيعبر عن المعنى اللي احنا كنا بنتعرض ليه في الآيات. فختاما نطلع بالمعنى الأساسي من الرسالة: ولا تمدن عينيك، اللي هو ايه، ما تبصش في ورقة غيرك، بص في ورقتك. نركز في أحوالنا مع ربنا سبحانه وتعالى، نركز في ديننا مع ربنا سبحانه وتعالى، حتى نركز في دنيتنا وزي ان تبقى دنيتنا على مراد الله سبحانه وتعالى. ما نهتمش قوي بحياة غيرنا، ولو واحد بقى فعلا عامل نفسه عامل فولو الناس على السوشيال ميديا ومركز في ناس بتستعرض حياتها قدام الناس، يحاول يقلل من ده على قد ما يقدر، يحاول يلغي المتابعة، ما يتابعش، عشان قلبه مع الوقت بيتأثر حتى لو هو مش واخد باله، حتى هو مش مركز. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.